بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئًا من الفوائد المتعلقة بكتاب دليل الطالب في فقه الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ووصلنا بارك الله فيكم إلى ذكر المفطرات. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فصل في المفطرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس، والموت والردة، والعزم على الفطر والتردد فيه، والقيء عمدا، والاحتقان من الدبر، وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. لنأخذها بارك الله فيكم مسألة مسألة ونقطة نقطة. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن الناقض الأول أو المفطر الأول من مفطرات الصيام، قال: خروج دم الحيض والنفاس. وهذه مسألة مرت معنا في المجالس الماضية، أن المرأة متى ما رأت دم الحيض أو النفاس بطل صومها، إذا كان نزول هذا الدم في وقت الصيام، ولو كان نزول دم الحيض والنفاس قبل أذان المغرب بخمس دقائق أو عشرة دقائق، فبإجماع العلماء أن وجود دم الحيض والنفاس من نواقض ومبطلات الصيام. ولكن هنا أنبه على نقطة وعلى مسألة: قد تشعر بعض الأخوات بانتقال الدم، دم الحيض أو دم النفاس، ولكن لم يخرج هذا الدم إلا بعد غروب الشمس، فصيامها صحيح ولا شيء عليها، لأن العبرة بارك الله فيكم بوجود دم الحيض وخروج دم الحيض ودم النفاس. فمتى ما خرج هذا الدم، دم الحيض أو دم النفاس، وكانت المرأة صائمة في نهار رمضان بطل صيامها. وعلى هذا إجماع العلماء كما مر معنا في المجالس والدروس الماضية. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: والموت. صورة هذه المسألة بارك الله فيكم، قد يقول بعضهم، يعني واحد يقول لك: الموت، ليش ذكر المؤلف هذه المسألة؟ أحيانا بارك الله فيكم قد يحتاج إلى أن يدخل شيء من الماء في فم الميت وقت التغسيل، فبعضهم قد يقول: هذا مات صائما فلا تفعل هذا حتى لا يفسد صيامه، هكذا يقول بعضهم مثلا. فبين المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن المسلم إذا مات وكان صائما انتقض وبطل صيامه، بمعنى لو أدخلت شيئا من الماء إلى فمه وقت التغسيل وتغسيل الجنازة فلا شيء ولا حرج عليك، لأنه لا يعتبر صائما، لأنه لا يعتبر صائما. طيب، ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الشاهد: إذا مات ابن آدم انقطع عمله وكان صائما، إذن ينقطع صومه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وهذا الرجل كان صائما، إذن انقطع صومه، انقطع صومه. فإذا غسل فلا مانع بارك الله فيكم من أن يدخل شيء من الماء إلى فمه، فلا شيء ولا حرج في ذلك بإذن الله عز وجل. قال بالنسبة لي الأمر الثالث من المفطرات، قال: والردة. ولا شك ولا ريب أن الردة من نواقض الصيام. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن أسباب حبوط العمل الردة وترك الإسلام،
نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وهذه الأمور تكاد تكون من المسائل ما تقدم من المسائل الواضحة التي يتصورها أو مرت على أكثركم وعلى أغلبكم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: والعزم على الفطر والتردد فيه. ما صورة هذه المسألة العزم على الفطر؟ قبل أن نتكلم عن حكمها نريد أن نذكر صورة هذه المسألة، يعني ما معنى العزم على الفطر؟ هل معناه أن الرجل مثلا كان صائما وقال إذا وصلت إلى المنزل سأتناول شيئا من الطعام؟ هل المؤلف يتكلم عن هذه المسألة؟ لا، لا يتكلم عنها، وإنما الكلام بارك الله فيكم عن رجل أبطل نيته في الصيام. بمعنى يكون الإنسان صائم في نهار رمضان والنية عمل قلبي، فهذا الرجل عزم على إبطال نيته وقال بأنه ليس بصائم وأنه ترك الصيام، يعني قلب النية من الصوم. ولا شك ولا ريب أن العبادات تقوم على قاعدة النية، إخلاص العمل لله، وقاعدة أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل في وسط الصيام قطع نيته ونوى وعزم على الفطر، فهذا يعتبر صيامه باطلا. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعتبر صيامه باطلا ولو لم يتناول شيئا من الطعام، لأنه قلب نيته من الصوم إلى ترك الصوم وإلى الإفطار، فهذا صومه يعتبر باطلا لأنه قد قطع نية الصوم. ومن شروط الصوم التي مرت معنا ماذا؟ النية، وقلنا بأن النية من شروط الصوم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال المؤلف هنا: والعزم على الفطر والتردد فيه. ما معنى التردد فيه؟ رجل صائم تردد، هل أقطع النية أم أستمر ولا أقطع النية؟ يقول المؤلف هنا بأن هذا ناقض ومبطل من مبطلات الصيام. وهناك بارك الله فيكم قول آخر في مذهب الحنابلة أن التردد لا يبطل الصيام، ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا هو الراجح، أن التردد لا يبطل الصيام، لأن التردد لا يبطل الصيام وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن الأصل اليقين. ما هو اليقين؟ أنه صائم، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك ولا يزول بهذا التردد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وهو إلى الآن ناول للصيام، ما نوى إبطال الصيام، صحيح تردد ولكنه لم ينوي إبطال الصيام. فعلى الراجح الصحيح بارك الله فيكم بأن التردد لا يبطل الصيام، لأنه باق على أصله، والأصل أن نبقى على اليقين حتى يأتي يقين آخر، ولم يأتي هنا اليقين الآخر. لكن عندنا مسألة تختلف عن مسألة العزم على الفطر. لو أن رجلا بارك الله فيكم نوى في أثناء الصوم أن يفعل أو يأتي أمرا من المفطرات، هل يبطل صومه؟ رجل نوى أن يأتي وهو في أثناء الصوم فيفعل شيئا من المفطرات، هل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه. طيب ما صورة المسألة؟ رجل صائم يوم الاثنين نافلة، فقال إذا وصلت المنزل سأتناول شيئا من الطعام، هو الآن نوى فعل ما يفسد الصوم، معي بارك الله فيكم؟ فلما وصل المنزل وجد بأنهم لم يصنعوا طعام، قال بما أنهم لم يصنعوا طعام خلاص بكمل، سأصبر وأتحمل، فلا يبطل صومه بارك الله فيكم. قال الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، قال: لأن نية فعل المحظور لا تبطل الصوم. نية فعل المحظور لا تبطل الصوم. شوف الآن مثال آخر ثم نرجع إلى مسألتنا. رجل في الحج قال إذا دفعت من عرفة إلى مزدلفة في مزدلفة سأرمي الإحرام وألبس المخيط، هل نلزمه بالفدية؟ لا، لأنه نوى هذا الأمر لكنه لم يفعل، نوى هذا الأمر لكنه ماذا؟ لم يفعل. ففرق بارك الله فيكم بين نية فعل المحظور وبين قطع نية الصيام، بينهما فرق. واضح الشيخ؟ جيد. الصورة الأولى نية قطع الصيام، يريد أن يقطع الصيام، قال خلاص أنا مش صايم، أنا لا أريد أن أصوم، ترك الصيام. الحالة الثانية قال لو أصلت إلى البيت سأتناول شيء من الطعام. هو الآن لم يقطع صومه وإنما نوى مستقبلا أن يفعل أمرا يبطل الصيام، فبين الأمرين فرق دقيق بارك الله فيكم، بين الأمرين فرق دقيق. وهذه مسألة لو تأملتها لها صور كثيرة في كثير من العبادات، لها صور كثيرة في كثير من العبادات، وهي قاعدة وعليها فقس بارك الله فيه. قال الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه لأن نية فعل المحظور لا تبطل الصوم، ومعنى كلامه يقول وهذه قاعدة، من نوى الخروج من العبادة، نوى الخروج من العبادة فسدت هذه العبادة، ومن نوى فعل المحظور في العبادة لم تفسد هذه العبادة إلا بفعل المحظور. مرة أخرى، من نوى الخروج من العبادة فسدت هذه العبادة. رجل في وسط الصلاة قال خلاص أنا أريد أن أخرج من الصلاة وأقطع نية الصلاة، هذه أريد أن أقطعها، صلاته باطلة. رجل في وسط الصلاة نوى، قال مثلا لو وجدت أمامي ماء بارد سأشربه الآن، لا تبطل ماذا؟ لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. قال من نوى الخروج من العبادة فسدت، ومن نوى المحظور في العبادة لم تفسد إلا بفعل المحظور، لم تفسد إلا بفعل المحظور. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه والقيء عمدا. يظهر والله تعالى أعلم أيها الأحبة الأفاضل لم يثبت في الفطر بتعمد القيء حديث مرفوع، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الوارد في الفطر بالقيء مرفوعا يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح رفعه، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من استقاء، استقاء أي تعمد القيء، من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء. من استقاء وهو صائم تعمد أن يقي ويتقيا، قال فعليه القضاء. ومن ذرعه غلبه القيء، رجل في نهار رمضان لا إراديا تقيأ هذا الرجل صيامه صحيح ولا شيء عليه، ورجل في نهار رمضان تعمد أن يتقيأ فصيامه باطل وعليه القضاء. والأثر رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح. قال ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا، وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا، فجماهير أهل العلم على إبطال صوم من تعمد القيء، وإن كان بعض أهل العلم يرى خلاف هذا القول، بعض أهل العلم يرى خلاف هذا القول، لكن الراجح أن من تعمد القيء فصومه باطل، من تعمد القيء فصومه باطل. قال ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وأجمعوا أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. ما معنى ذرعه؟ غلبه، وقع رغما عنه، وقع من دون تعمد أو تقصد من هذا الرجل. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: والاحتقان من الدبر، أي ما يعرف بارك الله فيكم في أيامنا بما يسمى بالتحاميل. هل هذه تبطل الصوم؟ الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون بأن صومه باطل، وذهب جماعة من أهل العلم قالوا بعدم بطلان الصوم. الذين قالوا بطلان الصوم ومنهم الحنابلة يذكر المؤلف هذا، قالوا لأن شيئا دخل إلى جوفه، شيئا دخل إلى جوفه. والذين قالوا لا يبطل قالوا هذه التحاميل ليست بطعام وليست بشر وليست في حكم الطعام والشراب. عندنا طعام وشراب، هذا أمر واضح، وعندنا أمور في حكم الطعام والشراب. مثل ماذا؟ الإبر المغذية، هذه تقوم مقام الطعام والشراب. لكن هذه التحاميل ليست بطعام وليست بشراب وليست في حكم الطعام والشراب. ويظهر والله تعالى أعلم بأن القول الثاني هو الصواب، بأن هذه التحاميل لا تبطل الصوم، لعدم الدليل على إبطال الصوم، لعدم الدليل على إبطال الصوم بها. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وقبله ابن عبد البر وابن حزم وبعض المالكية. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. لاحظ ماذا يقول المؤلف: وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. طيب إذا لم تصل، أحيانا يشعر الإنسان بانتقالها لكنها لم تصل إلى الفم وتنزل هذه النخامة، صومه صحيح ولا إشكال في ذلك. ولكنها إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها الصائم، هل يبطل صومه؟ يظهر والله تعالى أعلم بأن الصوم لا يبطل، بأن الصوم لا يبطل، لأنها في حكم الريق، لأنها في حكم الريق. وهذه رواية عن الإمام أحمد، يعني قول ثاني في مذهب الحنابلة، قول ثاني في مذهب الحنابلة، والله تعالى أعلم. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وإن كان طبعا إخوان الأفاضل يندر أن يبتلع الصائم النخامة متعمدا، يندر هذا الأمر، لكن لو قدر الله وقع هذا الأمر فيظهر والله تعالى أعلم أن الصوم صحيح ولا حرج على الإنسان في ذلك، لأن حكمها حكم الريق، حكمها حكم الريق. وأيضا يعني لو تأملتم لا يصدق على من يفعل هذا أنه قد تناول شيئا من الطعام أو الشراب أو ما كان في حكم الطعام والشراب، لا يصدق عليه هذا الأمر. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: التاسع الحجامة خاص، الحجامة، الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. خص الحجامة، لما خصها؟ لأن هناك نوع من أنواع التداوي يعرف بالفصد ويختلف عن الحجامة. الفصد شق العرق، شق العرق نوع من أنواع التداوي. يقول المؤلف هنا وهو مذهب الحنابلة بأن الحجامة من نواقض الصوم فقط. أما مثلا جرح اليد، رجل أراد مثلا أن يتداوى، بعض أنواع التداوي فيها ماذا؟ الجرح، لدغته أفعى مثلا، فاحتاج إلى أن يشرط شيئا من الجلد حتى يخرج الدم. عند الحنابلة بأن هذا الأمر الثاني ليس من نواقض الصوم، يتكلمون فقط عن ماذا؟ عن الحجاب. الحنابلة يرون بأن الحجامة من نواقض الصوم. طيب ما دليلكم؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أفطر الحاجب والمحجوب، والحديث الصحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم على خلاف الحنابلة، يعني هذا أمر تفرد به الحنابلة في مذهبه، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الحجامة لا تبطل صوم الحاجب ولا المحجوب. عند الحنابلة الحجامة تبطل صوم الحاجب والمحجوب، والراجح والله تعالى أعلم بأن الحجامة لا تبطل الصوم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب ما الدليل؟ نقول أولا قال ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، رواه البخاري. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، رواه البخاري. الدليل الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل هل كنتم تكرهون الحجامة، تحرمون على الصائم أن يحتجم، هل كنتم تكرهون الحجامة؟ قال لا، يعني الصائم لا تكره له الحجامة، والكراهية عند كثير من المتقدمين تعني التحريم، الكراهية تعني التحريم. قال لا إلا من أجل الضعف، يعني ما كنا نوصي الصائم بالابتعاد عن الحجامة إلا لأن الحجامة تضعف البدن وليست لأنها من مبطلات أو مفطرات الصوم. الدليل الثالث الآن، جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، سيأتي معنا موضوع الوصال، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، يعني منع النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أنها تضعف البدن، وهذا أمر مجرب ومشاهد بأن الصائم إذا احتجم يضعف ماذا؟ بدنه جدا، والإنسان أصلا إذا احتجم يشعر بعد ذلك بتعب عظيم. وصح بأن الحجامة لا تبطل الصوم عن عدد من الصحابة، منهم ابن عمر وابن عباس وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ابن عمر وابن عباس وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب هل انتهت المسألة الآن؟ ما جاء في بالكم إشكال؟ تفضل. لا غير هذا الشيخ، هل انتهت المسألة؟ ما لاحظتم شيء؟ يعني الحنابلة دليلهم ضعيف ولا دليلهم قوي؟ دليل قوي، حديث واضح، أفطر الحاجم والمحجوم، ما في مجال من ناحية اللفظ، فكيف نجيب عن دليله؟ معي بارك الله فيكم. الآن تبين بأن الحجامة الراجع أنها لا تفطر، ذكرنا أدلة إباحة الحجامة للصائم. طيب ما الجواب عن دليله؟ تفضل. بس حديثهم على إيش نحمله اللي استدلوا فيه؟ طيب كيف تحمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نلغيه يعني؟
لا، استدل الرسول صلى الله عليه وسلم
انه في نهار رمضان احتجم. طيب لعل قائل يقول بالعكس، هذا دليل لنا الحنابل، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، صحيح، ثم قال بعد ذلك افطر الحاجم والمحجوب، الدليل يقول لمن اذا؟ للحنابلة. ترى الان هذا قلبوا عليك، واضح؟ كيف نجيب عليهم إذن؟ نعم، وليش ما قلنا بالعكس؟
طيب أحسن. طيب أما موضوع النسخ والله تعالى أعلم يظهر بأنه ليس بدليل مسلم، لأنه قد ينازعونك في ذكر النسخ، قد ينازعونك في ذكر النسخ، والمسألة تفاصيل في موضوع النسخ. لكن يظهر والله تعالى أعلم بأن من الأجوبة القوية على موضوع أفطر الحاجب والمحجوب أن هذا الحديث محمول على المآل وليس على الحال، بمعنى قد تؤدي بهم الحجامة إلى الضعف والفطر. طيب المحجوم واضح بأنه يضعف، طيب والحاجم؟ تفضل. الحجامة كانت في السابق بماذا؟ بالقرن، وكان فيها موضوع ماذا؟ السحب، فقد يؤدي به هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى الفطر، إلى الفطر. هذا من أقوى الأدلة في توجيه حديث أفطر، من أقوى الأوجه في توجيه حديث أفطر الحاجم والمحجوم، أي مآل الأمر إلى، يخشى أن يؤدي بهم الأمر إلى الإفطار، يخشى أن يؤدي بهم الأمر إلى الإفطار. فائدة أيها الأفاضل، قال الشوكاني رحمة الله تعالى عليه: وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى. وصدق رحمة الله تعالى عليه، لأن الحديث فعلا في شيء من الوجاهة، أفطر الحاجم والمحجوم، بأن هذا الأمر يضعف البدن ضعفا عظيما، فقد يؤدي الأمر بالإنسان أن يفطر فيتجنب هذا الأمر، وهذا هو الأفضل والأسلم. والخروج من الخلاف بارك الله فيكم ماذا؟ طيب. الخروج من الخلاف طيب. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: العاشر، إنزال المني بتكرار النظر، لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. الحادي عشر، خروج المني أو المذي بتقبير أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. نجمع هذه النواقض بارك الله فيكم ونضع مسألة عامة. خروج المني هل ينقض ويبطل الصوم أم لا؟ ذهب الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليه على أن من نواقض الصوم خروج المني بتعمد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصائم ترك شهوته ابتغاء الأجر من الله عز وجل، فإذا تعمد لم يترك شهوته ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو قول الأئمة الأربعة، وهذا هو قول جمهور مشايخنا المعاصرين رحمة الله تعالى عليهم، مثل الشيخ بن باز والشيخ العثيمين. ولا شك ولا ريب أيها الإخوة الأفاضل بأن هذا القول قول قوي جدا جدا، ويظهر والله تعالى أعلم بأنه هو الراجح، بأن خروج المني بتعمد ناقض من نواقض الصيام، فلا بد أن ينتبه لها. طيب ما ضابط خروج المني الذي يبطل الصيام؟ ما ضابط خروج المني الذي يبطل الصيام؟ يعني لو احتلم يبطل صيامه؟ لا ما يبطل. لو تعمد، ما ضابط التعمد هذا؟ كلام الشوكاني في هذه المسألة جميل. ماذا يقول رحمة الله تعالى عليه؟ إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه، يعني وقع من الصائم سبب، أتى الصائم بأمر أدى به إلى ماذا؟ إلى خروج المني، فهذا يعتبر صومه باطلا. قال: وإن لم يتسبب بسبب، بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه،
مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه فلا يبطل صومه. يعني رجل وقد يقع هذا نظر إلى زوجته ولم يتعمد تكرار النظر فأدى به هذا الأمر إلى خروج المني، صومه صحيح. رجل تعمد تكرار النظر فأدى به هذا الأمر إلى خروج المني فصومه باطل. معي بارك الله فيكم، لأنه تعمد فعل السبب الذي يؤدي به إلى خروج هذا الأمر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأفاضل، من يوم الأحد القادم والأسابيع القادمة سيكون درس دليل الطالب يوم الأحد والأربعاء، يعني عمدة الأحكام نتوقف إلى بعد رمضان حتى نتمكن من إنهاء كتاب الصيام. سيكون بارك الله فيكم يوم الأحد بعد صلاة العشاء درس دليل الطالب، ويوم الأربعاء بعد صلاة العشاء درس دليل الطالب. فالدروس قائمة على موعدها، لم يتغير شيء، وإنما تغير ماذا؟ الكتاب فقط. ودرس عمدة الأحكام سنكمله إن شاء الله تعالى بعد رمضان. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل براشد. يعني معذرة براشد، الآن المرتد صومه صحيح، صلاته صحيح، حجه صحيح، كافر كيف حجه يكون صحيح؟
حتى إذا ارتد ورد
ما شوف براشد، هذه ليست مسألة هنا، ما تكلمنا عنها، تكلمنا عن رجل ارتد، ما حكم صومه؟ صومه باطل. طيب قدر رب العالمين بعد ساعة رجع للإسلام مرة أخرى ودخل في كلمة لا إله إلا الله، ما حكم صومه لنفس اليوم من هذا الوقت الذي رجع ودخل فيه للإسلام مرة أخرى؟ صومه ماذا؟ صحيح، رجع للإسلام الآن. معي الكافر إذا أسلم، هذه مرت معنا في المجلس الماضي، إذا أسلم الكافر في وسط النهار ما حكم صومه؟ يصوم وسط النهار وصومه ماذا؟ صومه صحيح. معي براشد؟ ها، عندنا مسألتين، رجل كان صائما فارتد وبقي على ردته لما غربت الشمس، حكم صوم هذا اليوم باطل لأنه كافر، كافر بالله عز وجل. مسألة أخرى، رجل ارتد والعياذ بالله الساعة السابعة صباحا ثم عند الظهر رجع الإسلام مرة أخرى وصام، ما حكم صومه؟ صومه صحيح. معي؟ تفضل يا شيخ. نعم، دم الحيض والنفاس هذه الأولى، الثانية الموت، أحسنت، نسختكم ما الموجود فيها بارك الله فيكم؟ خروج دم الحيض واحدة والنفاس الثانية. معي بارك الله فيك. هنا تفضل براس. أحسنت. يسأل أخونا أبو راشد عن حكم المنظار للصائم. المنظار على قسمين ونوعين، يوجد بعض أنواع المناظير يوضع على المنظار نوع من أنواع الزيوت أو شيء يعتبر مادة غذائية يوضع على المنظار هذا، فهذا إذا دخل إلى جوف الإنسان أبطل صوما، لأن من نواقض الصيام الطعام والشراب وما كان في حكم الطعام والشراب. وأما إذا كان مجرد إدخال للمنظار من دون أن يوضع على المنظار مثل هذه الأمور فصومه صحيح. ذكرت كل نوع معي بارك الله فيه. نفترض أن في بعض الأماكن لا يوجد عندهم مثل هذا التقدم أو التطور مثلا، يوجد أمر آخر. تفضل. يبقى اسمع، الفارق بينهما أن الردة كفر، لا تنسى هذا الشيخ. لا نريد نقلل أيضا من يعني موضوع نقول الردة مثل البنج من ناحية الصوم يعني. لكن الردة كفر بالله عز وجل. يعني حتى يعني لا نهون بعض الأمور العظيمة الجليلة. معي بارك الله فيكم. هنا أيها الأحبة الأفاضل ونبه على نقطة أختم بها إن شاء الله تعالى. لاحظ المؤلف هنا يتكلم عن موضوع إنزال المني بتكرار النظر، وأظن من المناسب بارك الله فيكم أن يتم التنبيه على نقطة ومسألة في غاية الخطورة. ذكر بعضهم أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال كلمة عظيمة. ما هي هذه الكلمة؟ قال: ولقد ذهب أديان كثير من المتعبدين بإطلاق البصر، وصدق رحمة الله تعالى عليه. فالصائم وغير الصائم مطالب منه أن يحفظ وأن يغض بصره، والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم الأمر الآخر ماذا؟ ويحفظ فروجه. ولاحظ ذكر غض البصر قبل حفظ الفرج، فمن أراد أن يحفظ فرجه فعليه أن يغض بصره، خاصة وأننا ابتلينا بفتنة عظيمة جدا عندما تأتي إلى الإنسان مثل هذه الأمور إلى هاتفه بارك الله فيه. فعلى المسلم الحريص على دينه أن يستشعر مراقبة رب العالمين، وأن يعلم بأنه إن غض بصره جعل الله له نورا في قلبه. لذلك من اللطائف التي ذكرها أهل العلم أن الله عز وجل لما ذكر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، ثم بعدها يعني بعدها بقليل ذكر ماذا؟ قوله ذكر قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. فمن أراد أن ينور الله بصيرته فعليه بأن يغض بصره، وإلا والله فإن بعض الناس فتن فتنة عظيمة بمشاهدة أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وأمور أيها الإخوة الأفاضل أخشى بأن الإنسان لو انغمس فيها أن تؤدي به إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله، عندما يكون هدف الإنسان وهم الإنسان أن ينظر لأشياء لا يبيحها الله عز وجل. وهنا بن رجب الحنبلي ماذا يقول؟ يقول كلام معناه: ذنوب الخلوات أصل أسباب الانتكاسات، فيترك الإنسان الطاعات والتدين والاستقامة بسبب ماذا؟ يظن الإنسان أنه يفعل الذنب الذي ما يراه أحد من الناس عندما يفعله، ولكن من يراه؟ الله جل جلاله. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سميع بصير عليم خبير لا تخفى عليه خافية. فالمسلم يتقي الله عز وجل ويغض بصره، ويعلم بأنه مهما أطلق بصره لن يجد الراحة، بل سيجد الراحة إن غض بصره وكف نظره عما حرم الله سبحانه وتعالى. والشيخ العلامة الألباني صح حديث: ثلاثة لا تمس أعينهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين كفت عن محارم الله. ومن عود نفسه على غض البصر أعين، ولكن وللأسف الشديد يعود بعضهم نفسه على إطلاق البصر، يتساهل بهذه المقاطع التي ترده على هاتفه، فتبدأ الخطوة الأولى ثم يتساهل في الدخول إلى مواقع ويعلم بأنه لن يضبط نفسه، فيجد بأن الأمر يتسع عليه اتساعا عظيما، ثم يجد نفسه بعد ذلك قد وصل إلى دركات سحيقة من معصية الله. نسأل الله أن يلطف بنا. وهذه هي خطوات الشيطان التي يجر بها بعض العباد، ويا لله العجب من بعضنا، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يستر علينا، يستحي أن يراه الناس وهو يشاهد مثل هذه المقاطع، ويتصور بأنه سيسقط من أعينهم، ولكن يهون عليه أن يغضب ربه سبحانه وتعالى وكأن شيئا لم يكن. وهذا أمر عظيم جدا، نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم يبرر لنفسه يقول: كيف أغض بصري والفتن في كل مكان؟ نقول: الله عز وجل هو الحكيم العليم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. يعلم ربنا أن الفتن في آخر الزمان ستعظم وتزداد، فمنعنا من إغلاق البصر وأمرنا بغض البصر. إذن هذا دليل على أنه أمر ماذا؟ ممكن ومتيسر، ولكن الإنسان يستحلي الحرام أحيانا والعياذ بالله، يراه حلو المذاق، هكذا يصور له الشيطان، وما علم بأنه لو جمعت له الدنيا وجمعت له المحرمات ووضعت في كفه وكان هو بعيدا عن الله، والله لن يجد طعم السعادة إلا بطاعة الله. والعجب العجب أن بعضهم قد يخاف من زوجته إذا رأته ينظر إلى مثل هذه الأشياء، ولكنه لا يخاف من ربه سبحانه وتعالى. وكذلك بعض النساء تخاف أن يراها زوجها وهي تشاهد كذا وكذا، ولكن لا تخاف من الله سبحانه وتعالى. وأذكر مرة أن إحدى الأخوات اتصلت علي تسألني أنها كانت تقوم الليل وتفعل القرب والنوافل العظيمة، وتقول: فجأة كل هذا ذهب، يا ترى ما السبب؟ ما أجد، هي تقول ما تجد من نفسها إقبالا على الطاعة، ما السبب في هذا؟ قلت لها: فتشي في بعض الذنوب ومحقرات الذنوب التي يفعلها الإنسان وهو يراها بأنها من الذنوب التافهة، فتشي فيها جيدا. فقالت: نعم، تذكرت بأنها بدأت تتابع بعض الأشياء في القنوات التي يمكن بعض الناس يراها شيئا لا يكاد يذكر، ولكنها كانت سببا لماذا؟ لزوال طاعة من الطاعات عنها. فانتبهوا، بارك الله فيكم، والكلام أنا أذكر به نفسي إخواني وأخواتي جميعا بأن نكف أبصارنا عما حرم الله، خاصة في شهر رمضان. والله لا يليق بالعاقل أيها الإخوة الأفاضل أن يعلم بأن أبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة، وأن الرحمات تنزل في رمضان، ثم تجده يصر على معصية الله، بل تزداد معاصيه في رمضان من ناحية إطلاق البصر ومشاهدة كذا وكذا من الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا وجد الإنسان أن بعض الأمور تفتح عليه باب شر، أغلق هذه الأبواب على نفسك وأرح نفسك، بارك الله فيك. فنحن لا نتحمل أحيانا حرارة المعصية التي يجدها الإنسان في صدر، فكيف بنار جهنم والعياذ بالله؟ فالأمر عظيم والأمر خطير، نسأل الله أن يتوب علينا. وأيضا نستعين على هذه الأمور بماذا؟ بالدعاء. اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. والدعاء النبوي العظيم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإنسان يعود نفسه. وأيضا أترضى أن يطلق الخلق أبصارهم في عرضك؟ لا يرضى عاقل مثل هذا الأمر، حتى الفاسق لا يرضى مثل هذا الأمر، فكيف تفعل بأعراض الناس هكذا؟ فالإنسان يغض بصره ويكف بصره عما حرم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.